وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية بالرياض. في هذه الحلقة نسعد باستضافة سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله وحيا مشاهدينا ومستمعين.
أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي ظهرت الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية. إلى أن يأتي الاتصال الشيخ صالح، يعني ظهرت في الآونة الأخيرة تصريحات ومقالات وحديث طويل حول أن الدولة الفاطمية هي دولة الإسلام، كيف ترى ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن حياة الإنسان محكمة ومقيدة بما شرعه الله جل وعلا، والتزام شريعة الله جل وعلا هو المميز للإنسان عن أن يعيش هملا مع الهمل. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة الصديق أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، وكان قد هم أن يكتب كتابا من أجل الصديق رضي الله عنه، لأن لا يختلف الناس، ثم قال يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وحقا تحقق ما قال صلوات الله وسلامه عليه. ثم تتابع الخلفاء بعد الصديق، جاء عمر ثم جاء عثمان ثم جاء علي رضي الله عنهم، وهذه المدة هي الخلافة الراشدة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة بعده 30 عاما، فصدق هذا النبأ وتحقق، ثم صارت ملكا، لكنه ملك متقيد بالشريعة خاضع للقرآن والسنة. وتمت في عهد الخلفاء الأربعة فتوحات عظيمة، وبخاصة في عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما. أما في عهد علي رضي الله عنه فقد توقفت الفتوح للخلاف الذي حصل بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، ثم استقر الأمر بتنازل الحسن عن الخلافة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن إن ابني هذا السيد يجمع الله به بين فئتين عظيمتين في الإسلام، فتحقق ذلك. ثم استمرت الفتوح والانتصارات في عهد الدولة الأموية، وفتحت بلاد الأندلس أسبانيا في عهد الدولة الأموية، وامتد المد الإسلامي بالنور والهداية إلى الشرق. ثم شاء الله ما شاء بتقويض الخلافة الأموية، وكان الذي حمل ذلك وجد فيه واجتهد رجل من فارس أبو مسلم الخراساني، فقوضت الدولة الأموية وقامت على أنقاضها الدولة العباسية. وفي بداية العمر لم تكن تسعى لفتوح، وإنما تسعى لتتبع آثار بني أمية وتقوية القبضة على الدولة البلاد الإسلامية. فانتهى عهد السفاح وجمل عهد المنصور دون أن تكون فتوح. ونعم، جد الخلفاء العباسيون في نشر الإسلام والدعوة إليه، ولكنه قد ملأ الأرض الصيت ومكانة الدولة الإسلامية.
نعم.
وكان من الخلفاء الغزاة من بني العباس هارون الرشيد، وحصل في عهد المعتصم فتوحات. وباختصار، نبعت الدولة الفاطمية ومؤسسها وأصلها أبو عبيد القداح. هو ليس من أصل عربي قطعا، فأصلهما فارسي. ونجد مجالا في دار الخلافة يبدر بذوره وعشر فكرته، وانتقل إلى أفريقيا وأسس دولته في المهدية فيما بين الجزائر وتونس. كان في أول أمره يتحدث عن الزهدي ويتظاهر بالصلاح والتقى، ثم وجد أنصارا وأعوانا فأسس الدولة وتسمت أو سماها الدولة الفاطمية. وتبين مغزى تلك الدولة ومقصدها، وتحدث العلماء عنها، وصار لها شأن حيث الهيمنة على جل شمال أفريقيا، ووصلت إلى استولت على الحرمين وعلى أدانية الديار الشامية وإن لم تشملها، وصار لها نفوذا في اليمن. فهذه الدولة لم يكن لها أي فتوح في أي بلد غير إسلامي لتدخله فيها الدولة الإسلامية. كانت لها أبهة وقوة، وإنما وجدت بعد تصدع القوة الإسلامية الصحيحة. يتحدث العلماء عنها وقالوا قولا كثيرا، وكتب عنها المؤرخون، وكان الخليفة الفاطمي كتب لأحد ملوك الأندلس يسبه، فكتب له الأندلسي: عرفت نسبنا فهجوتنا، ولو عرفنا لك نسبا لهجوناك. وهذا في كله في عهد عنفوان الدولة وهيبتها. فيصرح الناس أنه لا يعرفون لها نسبا حقيقيا. لما رأت أن موقعها في شمال أفريقيا ليس بموقع صالح لدولة، لوضع المهدية ما بين تونس والجزائر، أهمت وانتقلت، وكانوا يرسلون الداعي إلى الأقطار الإسلامية يدعون لآل البيت. فانتقلت الدولة الفاطمية إلى مصر، وكان لها شأن كبير، سلطة. وخلاصة ما قال الناس عنها العلماء علماء الإسلام إن ظاهر هذه الدولة الرفض، يعني يتظاهرون بأنهم من الطائفة الاثني عشرية الشيعية، لكن يقول العلماء وباطنها الكفر المحض. ولهم كتب ألفوها أو ألفت لهم، كما ألف النعمان كان مالكيا، ويقول أحد المترجمين له من الشيعة كان مالكيا فاهتدى، يعني دخل في عقيدة الفاطميين. وكان يقول هذا: إنني كنت أسجد للخليفة فنهاني عن السجود، فسألت ولي عهده فقال اسجد ولو نهاك. يقول هو النعمان هذا يسمونه أبو حنيفة الشيعة، فعلمت أن آل البيت أعلم بفقه آل البيت من غيرهم. هذه الدولة كما قلت وأعدت لم تكن لها فتوحات ولا مجال في الإسلام يذكر، وإنما كانت تقيم البدع والمنكرات، وكان أتى إلى ملك الفاطميين في مصر ملك التكرور وكان مسلما، وكان ملك مصر يأمر من يأتي يسجد لي.
نعم.
فما وجد ملك التكرور حيث لا يقول أنا مالكي ومذهبي لا يأذن لي بالسجود.
نعم.
فما كان من الفاطمي إلا أن قال ما دام مذهبه لا يأذن له فيأذن له بأن لا يسجد. هذا المذهب الذي عفى لم يطل أمده لأنه أشبه ما يكون بالشكلة التي لم تجد مجالا في التربة التي غرست فيها، فانتهت في عهد صلاح الدين الأيوبي وقضي على هذه الدولة، ثم سبحان الله العظيم لم يبق لها أي أثر لهذه الدعوة في مصر،
سبحان الله،
وانعدم أثرها، لا تجد معتنقا لهذا المذهب، لا تجد باقيا عليه، لا تجد من يحبب له ولا ينصره، فكأنها قمعت جذوره وأصوله حتى لم يبق له بقية. ولما جاءت جماعة التقريب في منتصف القرن الماضي الهجري أو قبله بقليل أو بعد المنتصف بقليل لم تجد أحدا يحبذ هذا التقريب ويدعو إليه، مع أنها تقريب بين الاثني عشرية وغيرها، ولو كان للفاطميين أساس وبقاء في مصر لوجدوا من صعينهم. تحدث عنهم المؤرخون من الشافعية والمالكية والأحناف، ولم يتحدث عنهم أحد من أهل التقى بخير، وإنما تحدثوا عنهم بما يبين حقائقهم، ولهم بقايا ولكن بقاياهم عامتهم لا يعرفون ذلك المذهب لأنه لا يتفق حتى مع النخوة العربية.
الله.
ما كانوا عليه لا ينسجم مع النخوة العربية، والأصل عند العرب العزة وعدم الخضوع للأعاجم، ويرون أنهم بوضع لا يصح أن يكونوا خاضعين للأعاجم، ولهذا من يغتر بمذهبهم لو عرفه حقيقة لمنعته وصوله العربية أن يستمر على ذلك. فالخلاصة أن الدعوة لهذا المذهب قد فشلت فشلا ذريعا في أيام عز الدولة، وحصل عليها ما حصل، وأكرر أنه لم تكن لهم أي فتوحات لا في أفريقيا ولا في غيرها.
نعم.
حتى تكون فتوحاتهم إضافة إلى آثار المجاهدين الأولين، والله المستعان.
أستاذ الشيخ بأسئلة معي سالم من السعودية، السلام عليكم أخو سالم. الأخ موسى. طيب
ألو
موسى، السلام عليكم.
السلام عليكم.
ترفع صوتك الله يسلمك.
لو سمحت انا عندي سؤال عن اسم الفلاتر الصوتية.
ما هو؟
السؤال عن الفلاتر الصوتية.
والله لم اسمعك الان جيدا.
الفلاتر الصوتية اللي تستخدم في هندسة الصوت.
تعيد ثاني مرة. طيب.
الفلتر اللي يعني عند تكلم يعني يميل الصوت يجعله كله يجعل فيه زي النبض.
نعم.
شكرا.
شكرا لك. أبو فيصل السلام عليكم. أبو فيصل.
هلا.
السلام عليكم.
السلام.
تفضل أبو فيصل.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
عندي سؤال واحد.
تفضل.
ما حكم ما حكم الحضور أعراس الأقارب التي فيها منكرات معاذ؟ فنحن لا نستطيع إنكارها، علما بأن الحضور لصلة الرحم فقط.
طيب.
جزاكم الله.
شكرا لك. علي من السعودية السلام عليكم. أخوي علي.
نعم نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل الله يسلمك.
الشيخ صالح.
نعم. شو اسمك شيخ صالح؟
في عندي سؤال من يا شيخ.
السؤال الأول، كيف نرد على من قال بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب خرط على الدولة العثمانية؟ هذا قد يكثر غالبا في مواقع الانترنت. السؤال الثاني،
نعم،
السؤال الثاني، هل هناك ضابط معين مثلا رد على المخالف، حيث مثلا بعض الناس قد ينتقش بعض الدعاء وبعض كذا ويقول هذا من الجرح والتعديل، فهل هناك من ضابط معين؟
طيب
فقط، جزاكم الله خير.
شكرا لك. معي الأخ جابر، السلام عليكم.
عليكم السلام، كيف حالك شيخ؟
أهلا بك، تفضل. الشيخ صالح يسمعك.
السلام عليكم شيخ صالح.
تفضل تفضل تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
خير وعافية الحمد لله.
يا شيخ، بالنسبة للشركة اللي تقوم بشراء السيارة وما تتملك استمارتها، يعني بحيث أنها ما تنقل استمارتها،
نعم،
لكن ما تتحرك السيارة من نفس الشركة اللي اشتريت منها،
طيب
يجوز أن أكتب معهم مبايعة بيع وشراء قبل لا تتحرك السيارة من صاحبها الأولي؟
يعني جابر، تقصد في ذلك أن السيارة يبيعونها عليكم ما انتقلت إليهم، لم تنتقل مثلا كما ذكرت الاستمارة ولم يحركونها من مكانها؟
لا، بس انتقلت لهم المسيئة بالأوراق فقط.
طيب،
لكن الاستمارة لازالت في مالك الشركة الأولية.
أبشر إن شاء الله.
ويقولوا إحنا ما نحركها من محلها، بحيث انك انت ممكن انك تغير رايك في اي لحظه.
طيب،
لكن ما يخلوني اوقع على اي اوراق ولا اي حاجه ولا اقوم معهم ببيع وشراء الا بعد ما يقوموا بتملكها على قولهم، يعني يتملكون.
واضح واضح يا جابر.
اوراقها وبعدين ايش اجي انا اوقع محلها، لكن اشكاليه في عمليه تحرك السياره من الصاله نفسها.
واضح سؤالك.
كان لازم تتحرك السياره يا شيخ.
واضح سؤالك، واضح فهمته من الاول، جزاك الله خير. حمد، السلام عليكم. حمد،
هلا اخوي.
السلام عليكم.
هلا والله، حياكم.
تفضل، الله يسلمك.
معي شيخ صالح.
يسمعك شيخ صالح.
هلا، كيف حالك يا شيخ؟
خير وعافية الحمد لله.
طيب
الحمد لله.
يا شيخ، حبيت اسالك عن حكم لبس ملابس اللاعبين الاوروبيين، يعني اشوفه منتشر الوقت بين الاطفال والشباب، شوف يلبس ملابس لاعبين اوروبيين مكتوب عليه اسمائهم، قد يكونون كفار يا شيخ، احيانا في بعض منهم مسلمين يعني، بس الاغلب انهم كافرين، فما حكم يعني لبس ملابسهم؟
طيب،
الاطفال والشباب.
في سؤال آخر؟
الله يسلمك،
شكرا لك. فهد، السلام عليكم. لعله المتصل الأخير. فهد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، تفضل فهد.
الله يجزاكم بالخير على هذا البرنامج. عندي سؤال بس عن نظام تأجير المنتج التمليك.
نعم.
إذا كان في دفعة أولى ودفعة أخيرة وفي عقد واحد،
يعني دفعة أولى وأخيرة في العقد الواحد؟
في عقد واحد.
نعم،
الله يجزاكم خير.
شكرا لك. شكرا لك. شكرا لجميع الأخوة المتصلين. منذ أن أعلن عن الحلقة شيخ صالح الأحد الماضي أنك ضيف لنا، وكثير من الفاكسات يعني أتتني، هنا فاكس أيضا خاص لكم. يقول البعض شيخ صالح أن الوضع المرأة عندنا في الآونة الأخيرة بين مد وجزر، بين كتابات إعلامية تطالب بإخراج المرأة تماما دون قيود وفتح الأماكن العمل. البعض يرى أنه في الأخير زادت، وفي نفس الوقت المقابل لا يوجد صوت للعلماء في ذلك، في قصد سواء توضيح موقف عمل المرأة أو مشاركتها أو حتى الإنكار على هذه الكتابات. والبعض قال هل صوت العلماء غيب أو تغيب. في المقابل أخيرا فوجئ الناس بأن هناك تجاوزت المطالبات إلى عمل المرأة، إلى إنشاء أندية رياضية تمارس فيها المرأة الرياضة، وأن تكون لك مباريات وغير ذلك. يعني بصفتكم عضو هيئة كبار العلماء، رئيس مجلس القضاء الأعلى، يريد كثير من المشاهدين يسمعوا صوت العلماء، ولعلها فرصة أن تكون معنا شيخ صالح حول هذا الأمر.
لا شك أن الأمر مهم،
نعم،
وأن عمل المرأة قد ضبطه الشرع. المرأة لا تحرم العمل، وإنما تمنع من الاختلاط بالرجال والأسفار بدون محرم. المولى جل وعلا لم يرسل امرأة برسالة، ما أرسل أحدا إلا من الرجال، فهو جل وعلا أعلم بما تستطيعه المرأة وما لا تستطيعه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما تولت ابنة كسرى الملك، قال ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا من حيث جملة. وأما مجرد العمل الذي تكسب المرأة من ورائه كسبا معيشيا مع احتفاظها بصيانة نفسها وعدم ابتذالها وستر ما تتطلع إليه أعين الرجال وأن لا تتعرض لسفر بدون محرم ولا مواجهة للرجال فلا بأس بذلك.
نعم.
كانت نساء الصحابة بل كانت بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعملن ويبذلن جهدا وينتجن وما عيب العمل، وإنما منع تبذل المرأة وابتذالها. وما يشاع وينشر ويلهث وراءه إنما هي مقاصد سيئة للمرأة في هذه البلاد. المملكة بقيت متمسكة بصيانة المرأة، لم تمنعها من العمل. كانت المرأة تعمل في عهد الملك عبد العزيز طيلة عهده، وما جاء بعده لم يصدر أمر بأن المرأة لا تؤدي عملا، تعمل في مزرعتها وفي مزرعة زوجها وفي حرث زوجها وفي ماشية زوجها أو ماشيتها تؤدي عملا. وإنما الصيانة والحجاب التام وعدم تعريضها للافتتان والفتنة، وكأن هذا لم يرضي المتأثرين بالثقافات الأجنبية، ورأوا ما عليه النساء في البلاد غير الإسلامية وفي بعض البلاد الإسلامية التي أصابها ما أصابها من العدوى الغربية بالخصوص. تتقدم الغرب في مجالات عظيمة في التكنولوجيا، فظن هؤلاء أن تقدمهم بسبب أنهم غير مسلمين. كان المسلمون مضرب المثل في التقدم مع تمسكهم بإسلامهم. إذن الإسلام لا يؤخر المسلم، وإنما يتأخر المسلم لعدم قيامه لأسباب التقدم. المرأة يجب أن تتقيد بأوامر الشرع من الحجاب وعدم الخلوة بأي أجنبي، فإن المرأة مهما كانت عفيفة ومهما كانت عاقلة ومهما كانت غير ذات أمر يطمع بها، إذا خلت برجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هذه الأشياء التي خدمت وخدمها الإعلام للأسف الداخلي والخارجي، مما يؤسف له أن المتبنين لهذه الخدمة إما أن يكون أحد تنقصه البصيرة، أو يكون يحب أن يخدم فكرة سيئة رذيلة فوجد مجالا ليرفع معه. الواجب على كل مسلم أن يهتم ببيته وأن يرعى أسرته وأن يصونها عن كل ما يشينها أو يشين أسرته عموما، لأن المعرة إذا أصابت امرأة في أسرة كاملة انتقلت تلك المعرة والعيب إلى سائر الأسرة. فالواجب على كل أحد أن يكون حسن الإشراف، جيد الرقابة، بعيد النظر. كما قلت، الإسلام لم يحرم العمل، وإنما حرم العمل المبتذل. الإسلام لم يحرم على المرأة أن تكسب. المرأة تملك في الإسلام، وتهب، تتصدق، وتشتري وتبيع، ولا محذرة في ذلك، لكن بالتمسك والبقاء في دائرة ضوابط الشريعة موجبة. أما هذه الأندية التي يدعى لها وترفع الصوت بعض النساء الراغمات في الانفلات، أو اللواتي ليس عليهن بصيرة، قد لا يريدن الانفلات ولكن تظن الواحدة منهن أن ذلك تقدم للمرأة، وهم في الحقيقة ليس بتقدم، وإنما هو تعريض لأنوثتها الابتذال وتعريض للمجتمع للفساد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء، ويقول عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. فإذا كانت المرأة ستشارك في الأندية وتختلط بالرجال، ونحن نشاهد في بعض اللحظات نساء كاشرات الوجوهن وربما مزيلات لغطاء الرأس في بعض التجمعات، وهذا مما يؤسف له. كانت المرأة في المملكة العربية السعودية إلى وقت قريب مع ما هي عليه والله الحمد من التقى والبذل والصدقات والإحسان في غاية في الصيانة، لما فتحت الأبواب من كل جهة وتعدت الأسفار وانتقلت النساء بالآلاف إلى خارج المملكة، وعدنا بما كسبناه من العادات الغربية أو الشرقية، وعادة الاختلاط لا يسلم أهله من انتقال عدوى في الأخلاق وربما في العقائد، فلا بد أن يقف الناس وقفة صيحة. لا أقول أن الدولة هي التي عليها أن تقوم في كل شيء، وإنما أهل البيوت على كل رجل أن يتقي الله في بيته ويصون أهل بيته ويحرزهم، وعلى المسؤول في عمل ما أن يحمي ذلك العمل أن يتسرب إليه ما يفسد عفة العمل وصيانته، لا بد من التعاون. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلا بد للناس أن يكون بينهم تعاون. ثم النصيحة وبذلها ينبغي أن تبذل. المعلمون في الجامعات الأساتذة وفي المدارس في مدارس البنين والبنات ينبغي أن يكون لهم أثر بين في تثقيف الناشئة والأخذ بأسباب الحماية في حراسة الأخلاق والعقيدة. حتى العقيدة بدأ ينشأ عليها ختام وغبار بسبب الاختلاط أو بسبب تولي بعض الأجهزة الإعلامية من لا يحسب حسابا جيدا لأمر العقيدة والصيانة، حتى يحبذ ما ليس بمحبوب ويمجد بما لا ينبغي أن يمجد وينتشر ما لا ينبغي أن ينتشر. على سبيل المثال ينبغي أن يعتنى بأنمية العمل الرجالي، لأن الرجال قوامون على النساء، والمرأة إذا تزوجت محتاجة إلى بيت يكرمها ويحميها، فينبغي أن يعتنى. لا يصح أن تتولى النساء العمل مع إمكان أن يقوم به رجال،
جميل.
إلا ما كان من عمل النساء ينبغي أن تقوم به النساء، أما أن تكون النساء في تلفزة أو إذاعات وأمثال ذلك أو في أندية لقاءات ما بين رجال والنساء، ينبغي أن تكون للنساء أمثلتهم وللرجال مجالهم، حتى يبقى المجتمع مجتمعا نقيا لا يعاف. الناس بالنسبة للبلاد السعودية يستنكرون الشيء الذي لا يستنكر عند غيرنا، التبرج يستغرب من النساء في المملكة العربية السعودية الوافدون إلى الحرمين، لا يسرهم أن يروا قدوة في الشر في داخل هذه البلاد. هذه بلاد ينبغي أن تستمر قدوة للعالم الإسلامي في لسانها وفي حشمتها وفي اختلاطها وفي مجالاتها كلها، وعلى ولاة الأمر أن يقوموا بما يمكن، لكن هذا واجب على كل أحد. الله قال لأشرف الخلق وأكملهم وأنذر عشيرتك الأقربين، إذن كل إنسان ينبغي أن يكون ناصحا ومنذرا لعشيرته وقرابته للابتعاد عن كل سوء. ما يتعلق بالأندية الرياضية، إذا فرض أنها أندية محفوفة محفوظة لا يدخلها رجال ولا يطلع على رجال ولا يخشاها تصوير، وقد أصبح التصوير الآن فضيحة في كل مكان، لا يمكن أن يكون مجتمع مسوي جالسا في مجلس إلا وتتسرب الصور لجالسات كلهن على أي حال تكون، ولذا ينبغي أن يتخذ لذلك ما يتخذ من كل إنسان فيما يخصه ومن صاحب المجلس لأن يصون ذلك المجلس عن أن تتسرب إليه هذه الأجهزة. هذه الأجهزة والتصوير فيها كم خرب من بيوت وكم ألصق من تهم بنساء عفيفات وكم وكم، فلا بد من التحرز والحياطة. فأسأل الله أن يوفق كل ذي مسؤولية في بيته ومدرسته وجامعته وولايته أن يكون ناصحا، وأن يوفق الله ولي أمر المسلمين لكل خير ويحفظ به أمن هذه البلاد ويديم على يديه عزها ومكانتها، والله على كل شيء قدير.
سألكم علي سماحة الشيخ عن الضابط الرد على المخالف، لا سيما أن الطرف الآخر يرى أن ذلك جرحا وتعديلا، ولا سيما أيضا انتشر الآن في قضية المناهج الدعوية، فهذا سلفي وهذا مبتدع وهذا غير ذلك من الألفاظ الشائعة اليوم التي يتناحر الناس بسببها، ما التوجيه في ذلك؟
أولا كلمة مخالف الشيء الآخر هذه لفظة ولهجة جديدة،
نعم،
وإنما هو داعية حق وداعية بدعة أو داعية الإسلام وداعية كفر. فعلى الإنسان أن يبين الحق، لكن يبينه برفق ولطف. الله قال لمحمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأكملهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالإنسان ينبغي له إذا بين الحق أن يبين الحق من حيث هو حق، لا أن يكون مجرحا. الله نهى أن تسب آلهة الكفار، لا لأنها مقدسة أو محترمة، ولكن لئلا يتجرأ الكافر أن يسب إله المسلمين، وإن كان إله المسلمين هو إله الناس أجمعين.
نعم.
هو الإله الحق ومن سواه فليس بإله. ينبغي للإنسان أن لا يتصنم للرد على الآخرين إلا إذا كان على قدر من العلم، ثم عليه أيضا أن يسأل، وما سئل عن شيء لم يحسن الجواب عليه يؤجل الجواب إلى أن يسأل أهل العلم عنه. كان السلف يكرهون الدخول مع علماء الكلام في الخوض، ويرون أن الاستمرار معهم والحوار معهم من دواعي الابتداع وبواعث تحقيق شيء من الانتصار للباطل، فكانوا ينهون عن مماراتهم والخوض معهم والمحاورات معهم. طالب الحق سوف يسهل عليه أن يعرف الحق، وطالب الباطل لا يمكن من أن يتسنم صعود السلم في ظاهره أنه بحث عن الحقيقة، وفي باطنه أنه يريد أن يهدم الحق من أساسه، والله المستعان.
لا أيضا علي سأل، قال هناك شبهة دار أو تناولها الناس أن شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله أنه كان بدعوته خرج على الدولة العثمانية.
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه إنما جاء يدعو الناس لإخلاص العبادة لله جل وعلا، وكانت نجد لا تخضع لدولة، بل كان يصدق عليها في كل موقع أمير المؤمنين ومنبر. فعلى سبيل المثال مثلا الرياض مستقلة عن الدرعية، والدرعية مستقلة عن الرياض، والعين مستقلة عن الدرعية والرياض، وحرينا مستقلة عن الجميع. وعلى هذا فقس كانت مدن القصيم وكانت محدودة في ذلك الوقت، كل مدينة لها شانها ونفوذها. وإن كانوا يخضعون للإسلام، لكن الشرك والسحر والشعبذة كانت قائمة قياما كبيرا، وكان استخدام الشياطين أمرا ظاهرا جليا. فقام الشيخ رحمة الله عليه بهذه الدعوة، ليس لأنه هو الذي يعرف هذا الشيء، ولكن هو الذي كانت له الهمة، وخير ساقه الله جل وعلا لهذه البلاد. فكان هو والإمام محمد بن سعود رحمة الله عليهما اللذين وفقا لحمل هذه الدعوة. فهو لم يقم للخروج على الدولة العثمانية، ولكنه قام لتصحيح العقيدة. ويقول أحد علماء إن الإسلام يقول عن الدعوة الوهابية لو سلمت هذه الدعوة ولم يوقف في طريقها على يد محمد علي باشا وذريته والدولة التركية لأعادت للإسلام مجده ورواءه، حتى إن بعض علماء الاستشراق تحدثوا عن هذا، وحتى قال قائلهم من أراد أن ينظر الإسلام نقيا كما كان في عهد النبي محمد فليذهب إلى تلك الرضاع. وعلى سبيل المثال أشير إلى أحمد أمين في كتابه في ما أظن يوم الإسلام تحدث عن هذا، ومحمد علي كرد تحدث عن هذا، وهؤلاء من رجالات الإسلام، وذكروا أن هذه الدعوة لو لم يوقف في طريقها لأعادت الإسلام مجده. هي لم تخرج ضد الدولة العثمانية، وإنما خرجت ضد البدع والضلالات والشرك والخرافات. ولهذا نقى الله جل وعلا قلب الجزيرة موقع ومنبع الدولة السعودية، حفظها ونقاها من الشركيات من منتصف القرن الثاني عشر إلى يومنا هذا. وإن كانت الآن بدأت أشياء من الخلطة كالحلف بغير الله يوجد عند بعض الناس وأمثال ذلك، لكنها بقيت نقية من هذا الشيء حتى عند العامة، وذلك كله بفضل الله ثم بفضل تلك الدعوة. والذي أراد أن يقول هذا الشيء يريد أن يجعل الدعوة كأنها دعوة سياسية، والذي يقرأ كتب الشيخ وكتب علماء الدعوة ورسائلهم وكتابات الإمام الملك عبد العزيز في آخر القرن الثاني عشر وأول الثالث عشر التي الرسالة وجهها لملوك العالم الإسلامي، لملك المغرب وضاي تونس وغيرهم، وانتشرت ورددها ملك المغرب بأن هذا هو الحق، كلها ما كانت سياسة. كان يأمرهم بإقامة الإسلام والدعوة إليه وتنقيته من الشركيات، ولم يريد أن يخلعهم ويتولى الملك مكانه، وإنما باب التناصح والتعاون على البر والتقوى. فمن يقول إنه خرج على الدولة العثمانية أراد أن يشوه هذه الدولة السعودية، ولكن مطلع عليها لقد قام أنصار هذه الدولة من غير العرب. فمحمد بشير السسواني ألف كتابا مهما في الدعوة إليها والذود عنها، وغيره وغيره، فالله المستعان.
جابر سألكم سماحة الشيخ بالنسبة لشراء السيارات، الذين يأخذون المرابحة من البنوك بحيلهم إلى معارض السيارات يوقعون معهم أوراق، ويسأل يقول هل لابد أن تنتقل السيارة بانتقالها بالاستمارة أم تحريك السيارة من المعرض؟
إذا اشترى البنك السيارة شراء حقيقيا واستقرت ملكة، وإنما لم يغير على الأوراق وباعها بسعر غير ما اشترى هذا، فالأصل في ذلك السلامة. هم إنما يتركون التحويل من الشركة إلى البنك، يبدو أن قصدهم الفرار من تحويل الاسم لما يترتب عليه من مبلغ يدفع. لا شك أن معصية الدولة تعتبر ذنب، لكن العقد يكون صريحا. إذا ملك البنك واستقرت في ملكه جاز أن يبيعها بأكثر مما اشتراها به إذا كان عن طريق التقسيط، ولا بأس بذلك إن شاء الله.
فهد سألكم نسبة التأجير المنتهي بالتمليك، قال إذا كان في العقد دفع أولى ودفع أخيرة في نفس العقد هل يجوز؟
هذا قد بث فيه مجلس هيئة كبار العلماء، صدر من عندنا قرار بعدم جواز هذا البيع بالصورة التي كان عليها في ذلك الوقت. فإذا كانوا الآن حوروه وكيفوه وجعلوه عقدا عن بيع، لكن هو يشتمل على عقدين في آن واحد وليس أحدهما بأقوى استقرار من الآخر مع ما فيه من الاحتيال، والاحتيال لا يجعل الشيء المحرم مباحا. إذا أراد الإنسان يشتري بامتياز التنبيك فلينص على أنه شراء حتى يسلم. وقد اخترع خالف في ذلك في ذلك الوقت فيما أظن اثنان من المشاركين في هيئة كبار العلماء، لكن يكفي أن أمثال الشيخ عبد بن باز وطبقته كانوا يرون عدم جواز ذلك والله أعلم.
البعض أراد توجيه نصيحة سمحت الشيخ بالنسبة للابتعاث الذي أقر مؤخرا، وأعتقد أنكم شاركتم في أحد اللقاءات، يعني ذهاب الكثير من الشباب والفتيات أيضا بهذه الطريقة، بعض الآباء والأمهات يعني اتصلنا بالجواب الكافي ووصلنا الرسائل، أردنا توجيها حول ذلك، هل نحن بحاجة لمثل هذه الدفعات التي ذهبت الآن للدراسة في الخارج؟
أنا استجبت قرابة وزير التعليم العالي ومدير الجامعة وزير خالد العنجري ومدير الجامعة محمد بن سالم محمد بن سعد، استجبت لهم وأخبرتهما أنني لا أرى الانتداء البعوث الخارج، ورأى أنها ليست في مصلحة بلادنا كما أنها ليست في مصلحة المبتعثين، فإنها إما أن تسبب لهم فسادا أو اختلالا في العقيدة، وينبغي أن تهيئ للشباب وسائل التعليم في بلادهم، وأن لا يبعث أحد للخارج إلا إذا كان يريد تلقي علم لا يوجد له نظير في البلاد، والباب تكون في غاية الاضطرار إلى ذلك العلم. وهذا النوع من العلم هو لو أدركه لا ينفع البلاد في الوقت الحاضر، لأن الطب وما في حكمه ينفع البلاد وأمكنة تعلمه مهيئة في البلاد، وينبغي أن تكثف أسبابه ووسائله. أنا لا أنصح بالسفر للخارج، وقد قلت في لقائي بالمبتعثين إنني لا أشفع مطلقا لأحد أن يدرس في الخارج، ولا أعذن لأحد من ذريتي من أولادي أن يذهب حتى للمشاركة في بعثة خاصة في مجال عملي، لا أوافقهم على ذلك، لأن ما يحصل عليه الإنسان من خير قد يغمره الشر الذي يحصل معه. بالأمر الآخر أرى أن وزارة التعليم والجامعات التي تبتعث أنها سوف تسأل عند الله جل وعلا، كل واحد سوف يسأله الله هل ما فعله هذا هو المصلحة التي يتطلبها الإسلام لهذه الناشئة. الواجب على كل واحد أن يستحضر الموقف بين يدي الله يوم يسأل كل واحد عما استرعاه من الرعية وعما ما قام به من نصف لتلك الرعية، إذا اجتهد فأخطأ وكان يعتقد الصواب والله وضع أسباب الاجتهاد قد بذلت وخفاء الأمور وارد فالله عفو كريم، إذا كان يعلم أن خفاء الأمور غير وارد وأن هذا الذهاب بكثافة كثيرة من بلاد كانت محافظة إلى بلاد قد تركت الحبل على الغارب لكل وافد للشراب والمصاحبات والمؤاخات والمصادقات من بنين وبنات، فإن هذا في غاية ودعوة أنهم تحت رقابة قوية وصيانة قادرة أمر يعوزه الدليل، فلا يبعث مع الناس رقابة حية، ثم إذا كان الأمر محتاجا إلى رقابة حية لما الزج بهذه المئات والآلاف وبعثهم لذلك. نصيحتي منع ابتعاث النساء منعا مطلقا، ومنع ابتعاث الشباب إلا في أمر لا بد للبلد منه ولا تستطيع تحصيله إلا في ذلك البلد. يؤسفني أن أقول هذا القول، لكنه الذي يجب أن يقوله الإنسان ليعلم عنه وليعلم أنه الحق بإذن الله. نصيحتي للآباء والأمهات أن يحولوا بين ذرياتهم وبين السفر للخارج إلى أن يكونوا محصنين، ثم المسلم لا يحل له أن يسافر إلى بلاد الكفر إلا إذا كان قائما بالدعوة إلى الله أو قائما بوظيفة لدولته تحتاجها تلك الدولة، أو في تجارة يقوم بها وينصرف حال ما ينتهي من قيامه بتلك التجارة. الأمر جد خطير، والواجب على المسلمين أن يكون أمر إسلامهم أمرا مهيمنا على سائر سلوكهم.
نعم. أخذ أخذ اتصالات معي. صلاح من عمان، السلام عليكم. صلاح صلاح السلام عليكم. الإخوة في أحد المتصلين؟ أبو رامي السلام عليكم.
ألو
أبو رامي السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
حياك الله،
معك أبو رامي من المدينة المنورة.
تفضل أبو رامي.
أول شيء السلام على الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله نحبك في الله يا شيخ من المدينة إحنا. ثاني شيء أنا بسأل سؤال، دائما أنا أقرأ في التاريخ عن عمر بن عبد العزيز أنه خامس الخلفاء الراشدين، وهذا لا يعد انتقاص من معاوية رضي الله عنه، وأرجو أن تذكر فضائل معاوية رضي الله عنه لأن كثير من ينتقصه، والحقيقة هذا يعني مؤثر فينا كثير يعني خصوصا في القنوات الفضائية. وشو اسمه ثاني شيء، يعني حقيقة كثير من المؤرخين دائما يقارنون بينه وبين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم جميعا طبعا، لكن انا ارى انه هو خمسة خلفاء راشدين معاوية رضي الله عنه.
طيب شكرا لك ابو رامي،
هذا هو السؤال.
شكرا لك. علي من السعودية السلام عليكم.
الو
السلام عليكم علي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل الله يسلمك.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اسمع سؤالك علي.
سؤالين طال عمرك.
تفضل.
السؤال الأول، ما هو موقف أهل السنة والجماعة من الشيعة الإمامية؟ كيف نتعامل مع الشيعة الإمامية؟
طيب.
السؤال الثاني، هناك فتوى للشيخ المطلق أثنى على الداعيات في بعض القنوات بالحجاب الكامل، طبعا عدا الواجه والكفين، فمثلا لو حصل في قناة المجد مثل هذا الأمر، فهل هذا جائز شرعا أم لا؟ وإلا المسألة فيها خلاف.
طيب شكرا يا علي. فاروق السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل فاروق.
أحسن الله إليكم.
آمين، جزاك الله خير.
كان معروفا الأناشيد الإسلامية اللي ظهرت بين المسلمين وكذا، وكانت لم يفرقها عن غيرها خلوها من الموسيقى، ولكن للأسف أصبحنا نرى منذ أونا ليست بالقليلة أن هناك من دخل في صناعة النشيد الإسلامي وأصبح يمزجها ببعض الموسيقى وبعض الأشياء الألحان، ويعني يجعلونها خفية على غير يعني لن يفهم في قضية الموسيقى ويفهم.
طيب أبشر. الشكر.
أنا أريد فعلا من الشيخ أن يفتينا في هذا، لأن هذا الأمر سيترتب عليه عمل، فأرجو أن يجيب.
أبشر. شكرا لك. بقي معنا متصلين. الأخوة من كنترول الأخير، لعله الأخير نايف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
خير وعافية.
والله السؤالي بس نبغى نسأل. ألو
أسمعك تفضل.
نسأل بس عن الزواج بنية الطلاق يا شيخ، وانتشر اليومين هذه، نبغى رأيك فيه طال عمرك.
شكرا لك. شكرا لك. يعني السؤال هذا ابتسمت له يا شيخ.
لا أحد عمر بعد رئيس.
طيب طيب اخذ قبل عمر سؤال ثم ارجع عشان الوقت اللي عندنا. ان البعض يسال يقول الشيخ صالح، الان بالتامين التجاري الان الذي اقر هنا في السعوديه، الشركات التي نزلت مؤخرا الان جميعها نظامها تجاري وليس فيها تعاوني حسب ما يعني طلبت او اقرت مؤسسه النقد، هل يأثم الناس لو اخذوا من هذه الشركات؟
نعم، من دخل على امر محرم.
نعم.
تذرع بأنه أقر أو أذن فيه، هذا لا يعفيه من تحمل المسؤولية.
نعم.
والتعرض للعقاب، لأن التأمين درس فيه أكثر العلماء.
نعم.
وأقر التأمين التعاوني، والاحتيال وجعل التأمين التجاري تأمينا تعاونيا لا يجعله حقيقة تأمينا تعاونيا، ولهذا على كل إنسان أن يحرص على إطابة كسبه، وقد جاء في الحديث الصحيح لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر من هذه الأربع يسأل عن ماله، من أين جمعه وفيما أنفقه. الإنسان في الإنفاق محاسب أن لا ينفق المال الذي يملكه إلا في وجه أذن الشارع بالإنفاق فيه، والمال لا يجمع إلا من طريق قد أذن الشرع بأن يجب المال منه، وما خالف ذلك فهو كسب محرم يجب على المسلم أن يتجاوزه. ومن ذلك التأمين.
أخو سؤال أبو رامي سألكم بالنسبة لعمر عبد العزيز قال الخامس خلفاء الراشدين أن البعض من القنوات الكتاب ينتقدون الخليفة معاوية بسبب هذه ربما يقولون هو الخامس فينتقدون معاوية رضي الله عنهما.
سئل الإمام أحمد بن حنبل عن عمر بن عبد العزيز ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فقال له غبار معاوية مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمر. لا شك أن عمر بن عبد العزيز جده عمر بن الخطاب.
لا.
لأن عمر بن عبد العزيز أمه بنت عاصم بن عمر بن الخطاب. وقالت نفس رجالة بني أمية لما تولى الخلافة قال دعنتم إلى ابنكم فزوجتوه ببنت عمر فجاءت بعمر ملفوفا بأثوابه. لا شك أن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه كان مثالا في العدل، لكن لا يقال انه خير من معاوية او افضل من معاوية، ولا يصح ان يقارن. هو من التابعين ومعاوية من الصحابة، والنبي قال عليه افضل الصلاة والتسليم لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفة.
الله اكبر.
مهما فعل التابعي من خير لا يقال انه خير من الصحابي افضل منه. شرف الصحبة لا يعادله شيء. ولذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه ذكر الناس بالعدل الذي كان في عهد الخلفاء، لكنه لا يقال هو خير من معاوية. ومعاوية رضي الله عنه وطد الدولة ورفع هيبتها، وبعد استقالة الحسن رضي الله عنه وتنازله صارت الولاية لمعاوية رضي الله عنه، فكان رجل السياسة وقد أثنى عليه عمر.
لا
فلا تخشى خافون سياسة أو رجال فارس والروم عندكم معاوية ابن أبي سفيان والمغيرة بن شعبة وعمر بن عاص إلى غير ذلك.
نعم. هذا فاكس وصلني لكم شيخ صالح من أبو حماد من الرياض، يقول يعني كأنه لجأ إلى قضية القضاء ومجلس حقوق القضاء الأعلى فقال إني أنا أسمع اليوم إقامة حدود على السحرة.
حد الساحر جاء في الحديث ضربة بالسيف.
نعم.
وقتل الساحر في عهد الصحابة أيضا رضي الله عنهم وأرضاهم. والساحر يقول الله جل وعلا في قصة هاروت وماروت وما يعلمان من أحد
حتى
يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فتعلم السحر كفر. وفيما يتعلق بالاستفادة من علاج الساحر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يجعل علاج أمتي شفاء أمتي فيما حرم عليها، فالسحر مما حرمه الله على هذه الأمة. فأسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا ويعزهم وينصرهم ويرفع قدر هذه الدولة بالتمسك بهذا الدين، وأن يشد أجر خادم الحرمين الشريفين ويزيده قوة في الحق وصرامة فيه وقمعا للباطل وجرأة في ذلك، وليثق كل من نصر الحق أن العاقبة للتقوى، والله المستعان.
سؤالنا إشكال قال أنه انتشر مؤخر الحديث حول الزواج بنية الطلاق.
الزواج بنية الطلاق هو لم يكن مشتهرا في الحقيقة في السابق.
لا.
وكان غير معروف أو مجهولا، وأول ما سمعته عنه
نعم
في حدود سنة 98 سئلت عن هذا السؤال في محاضرة في جامعة البترول.
نعم.
فقلت إن الزواج بنية الطلاق تزوجها ولا ينويها زوجة ولا فراشة مستمرة هذا أمر محرم، فإن المحلل
نعم
الذي يتزوج امرأة ليحلها إلى زوجها وهو في ظاهر الأمر يريد خيرا لهم وتسهيل أمر أسرة ثل عرشها وقطع حبلها، ومع ذلك سماه النبي يتيك المستعار وذكر أنه لا يحلها وأنه لا يطهرها بل ينجسها، وتكلم على ذلك علماء الإسلام وشدد ابن القيم وغيره في هذا الأمر وتحريمه. إذا كانت نية المتزوج للتحليل إنما أرادها فقط لتحل
لزوجها
ولتعود للأسرة حال الوئام ويتصل الحبل الذي قد قطع وهو في ظاهر الأمر كأنه خير، إذا كان ذلك التبييت في النية والبقاء بأنها ليست لزوجة يجعلها محرمة عليها ويجعل ذلك الزواج بمنزلة الزنا، فكيف بمن يتخذها إنما تزوجها لقضاء إرضه ولقضاء شهوته؟ فالصحيح أن هذا زواج غير صحيح، وإن اجتهد من اجتهد وراء جوازه. وقد كان نقاش بيننا وبين سماحة شيخنا رحمة الله عليه ذنبين بعد، وكاد أن يترك هذا الأمر ويمنعه، ولكن جاءه من قال له إن هذا فيه رفق بهم وإنهم إن لم يتزوجوا زنوا، وكان الشيخ مثالا في حب الخير وتيسير أسلابه للآخرين بحيث يشق على المرء أن يقول أعرف له نظيرا، فكاد أن يتراجع، وكانت بيني بينه عدة مواقف وغيري من الزملاء ناقشوا بذلك وكاد أن يمنع ذلك ثم لم يشاء، فتكشفت أمور لكثير من الذين كانوا يجيزون ذلك، واتضحت آثار تبين لهم أن الإجازة بهذا القدر إجازة مدخولة. ولهذا لا أزال أرى أن الزواج بنية الطلاق يكون تزوج وهو لا يتخذها زوجة، يعزم أنه سوف يطلق حال ما يرحل عن هذه البلاد أو حال ما يقضي رغبته وشهوته، بل إن أناسا في بعض البلاد الإسلامية يتزوج واحد منهم ثم تبقى عنده أيام ثم يطلقها ثم يتزوج أخرى، حتى إن بعضهم لما طلب زوجة أخرى عرضت عليه فتيات فعرضت مطلقته من ضمن من يراد تزويجها، ما عرفوا أنه ذلك المطلق وهو لم تمضي عليه إلا أيام من تطليقها، والله المستعان.
شكر الله لكم شيخ صالح على المشاركة معنا في الجواب الكافي.
الحمد لله.
شكر الله لكم مشاهدي الكرام على متابعة برنامجكم الجواب الكافي، والذي سعد في هذا اليوم باستضافة سماحة الشيخ صالح بن محمد الحذان رئيس مجلس القضاء الأعلى بالمملكة العربية السعودية. كما عودتكم أذكركم ضيوف الأسبوع القادم الأحد الشيخ دكتور خالد بن عبد الله المصلح، يوم الجمعة سيكون معنا الشيخ دكتور عبد الله بن علي الركبان. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.